الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: اللواء باقر يؤكد أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية لإيران يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان. طهران تقول إن التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون ممكنا قريبا. روسيا تشدد على أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. تفاصيل النشرة: أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن لا نية لإيران للاعتداء على أحد على المدى الاستراتيجي، لكنها جاهزة على المستوى العملاني والتكتيكي للرد بحزم على أي اعتداء. واعتبر اللواء باقري الرد الإيراني في عين الأسد واستهداف المسيرة الاستراتيجية الأمريكية المعتدية في المياه الإقليمية درسا جيدا جديرا بأن يفهمه الأعداء المغامرون. وأضاف أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية للبلاد يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان، مؤكدا بأن استراتيجية إيران في مجال الردع قائمة على الفكر والعقيدة والسياسات والتكتيكات الذكية قبل تعزيز الآلة العسكرية. حول التهديدات الإسرائيلية وتأكيد الجمهورية الإسلامية جهوزيتها للرد على أي عدوان عليها، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي مختار حداد.
هذه التهديدات الإسرائيلية لا يمكن يعني أخذها على محمل الجد، هي تأتي في إطار الحرب النفسية التي يعني ترافق هذه الجولة من المفاوضات في فيينا. يعني الكيان الصهيوني هناك الآن لديه تنسيق مع الترويكة الأوروبية، وكذلك الأمريكان ينسقون مع هذا الكيان وهم يتقاسموا الأدوار. يعني الولايات المتحدة بشكل تقوم بهذه الحرب النفسية، الأوروبيين بشكل آخر، والكيان الصهيوني بهذا الشكل. ولكن في الحقيقة يعني إيران لديها إشراف استخباراتي وأمني كبير، إلى جانب ذلك لديها استراتيجية عسكرية واضحة، وكذلك يعني إيران لديها القدرات الكافية يعني لردع الأعداء. يعني الكيان الصهيوني ويعرف تماما لا يستطيع القيام بأي حرب عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا الكيان يعني نتذكر في السبعينات من القرن الماضي كان كيف يعني يهاجم الدول العربية، ولكن بعد مجيء قوى المقاومة رأينا يعني منذ عام 2000 وصولا إلى حرب تموز 2006 والحروب التي شهدناها كذلك في غزة. هذه الحروب بدأت من 33 يوما 55 يوم يعني، ووصلت الحروب إلى ساعات وأسابيع، وهو يلتمس يعني مثلا الجانب المصري والأمريكي لكي يتوسط. فكيف لهذا الكيان أن يواجه الجمهورية الإسلامية؟ كما أننا لا أعتقد يعني الآن الكيان الصهيوني يعني يحظى بدعم أمريكي، لأنه أمريكا كما ذكرتم تعرف تماما نتائج هذه الحرب. وفي حال يعني قيام الكيان الصهيوني بمثل هذه الحماقة، يعني الكيان واضح مصيره سيكون يعني مصير سيء، وهذه حقيقة وهذا ليس شعار، هو يعرف ذلك تماما. كما أن المصالح الأمريكية يعني ستكون في مرمى الصواريخ الإيرانية، فلا أعتقد يعني حتى الأمريكان الآن يجازفون، وهم أصلا من الأساس لا يستطيعون مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني بشكل عسكري. فأعتقد يعني في نهاية المطاف هذه الإجراءات الصهيونية وهذه التصريحات الصهيونية هي تأتي في إطار الحرب النفسية التي يعني تعودنا عليها خلال السنوات الأخيرة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا، وقال خطيب زاد أن المناقشات الجارية بين رئيس وكالة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدت إلى حدوث تقدم حيث تقلصت الفجوات بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته قال إسلامي في تصريح للصحفيين أن القضايا المزعومة وقضية موقع كرج مترابطة وفي إطار حزمة واحدة ويجب حلها وتسويتها بالتزامن معا. أكد سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن الجمهورية الإسلامية عازمة على بذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي. واعتبر تختراونجي المقترحات الإيرانية بمفاوضات فيينا مطابقة تماما لنص قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بخطة العمل المشتركة، مشددا على أهمية إثبات الأطراف الأخرى حسن النية والإيفاء بجميع تعهداتها. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن طهران تفاعلت بشكل بناء مع الدول الأخرى للوصول إلى حل جيد بأسرع وقت، مبينا أن شروط الجانب الإيراني هي ذات البنود التي أدت إلى توازن التعهدات المتقابلة. أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي يكمن في النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بولانسكي إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن الاتفاق النووي هفى عليه الزمن وهناك حاجة إلى تحديثه وتوسيعه خطيرة وغير مسؤولة. بدورها دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام روزماري دي كارلو الولايات المتحدة إلى إلغاء أو تجميد الحظر الذي فرضته على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي التصريحات الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيغ بخصوص أوضاع البلاد. وشدد الحوثي على أن أعضاء مجلس الأمن يشاركون في العدوان على الشعب اليمني، مضيفا أن تصريحات غروندبيغ وبياناته تدين الضحية وتقف إلى جانب الرياض. ولفت المسؤول اليمني إلى فشل النظام السعودي ومرتزقته بهجومهم على العاصمة، مبينا أن المعارك لم تتوقف كما أن الحصار والقصف ما يزالان متواصلان. شددت حكومتا كل من أذربيجان وأرمينيا على التزامهما بوقف إطلاق النار في إقليم قرباغ المتنازع عليه من قبل البلدين. وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مع رئاسة المجلس الأوروبي في بروكسل بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أكد على التعهدات المحورية التي جرى التوصل إليها مسبقا. ولفت البيان إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات سوتشي التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى قرار أرمينيا وأذربيجان بإعادة خطوط السكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية. الخبر الأخير، رفضت محكمة أمريكية طلب منع إحالة الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الكونغرس. ووفقا لمصادر إعلامية وجدت المحكمة أن مرافعات محامي ترامب رولاند فينشي غير مقنعة وأغلقت الإجراءات. من جهة أخرى، أعلنت مصادر إعلامية أن النواب الأمريكيين صوتوا على توصية بتوجيه اتهامات جنائية بازدراء الكونغرس إلى مارك ميتوز كبير مفوضي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية رفضه المثول أمام لجنة البرلمانية تتولى التحقيق في اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني يناير الماضي. في ختام هذه النشرة، تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اللواء باقر يؤكد أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية لإيران يأتي بهدف منع أي قوة من التجرع على العدوان. طهران تقول إن التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون ممكنا قريبا. روسيا تشدد على أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من برنامج صدى المغرب العربي. التحديات والفرص أمام حكومة قيس سعيد في تونس. حياكم الله. خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم اتخذ الرئيس قيس سعيد سلسلة من الإجراءات لتهدئة المشهد السياسي الداخلي، إلا أن الغموض ظل العنوان الأبرز في المشهد السياسي في تونس وسط دعوات متكررة لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية وتنظيم حوار وطني. طيلة العام المنصرم لم يكن بعيدا عن أنظار الأوساط السياسية والإعلامية المحايدة مدى تأثير التدخلات الخارجية في التشويش على قرارات الحكومة بهدف إفشال المشروع الإصلاحي للرئيس، الذي كرر لأكثر من مرة في خطبه بأنه يعتبر السيادة التونسية خطا أحمر، وأنه لن يقبل بالحلول والتدخلات الأجنبية خاصة الأمريكية والإسرائيلية، وناشد التونسيين إلى عدم التعويل على الحلول الخارجية لحل أزمات البلاد. مما هو واضح أن المنظومة التي حكمت تونس طوال العقد الماضي هي التي أوصلت البلاد إلى حالة من البؤس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكذلك الثقافي، وأن ذات هذه المنظومة هي التي تريد اليوم محاكمة ومحاسبة الرئيس قيس سعيد على الأزمة القائمة في البلد، التي ليس له صلة بها لا من قريب ولا من بعيد. من المشاكل الأساسية التي واجهها الرئيس سعيد في العام المنصرم المال الانتخابي الخارجي، وقد اعتمد سعيد إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بالاستناد إلى القانون التونسي الذي ينص على أن الهيئة المسؤولة عن الانتخابات من واجبها أن تحاسب كل من تلقى أموالا من أجل تنشيط حملته الانتخابية والصعود إلى البرلمان. حكمت محكمة القضاء التونسية بأن حزب النهضة التونسي وحزب نبيل القروي تلقوا أموالا في حملتهم الانتخابية الأخيرة، لذلك طالب الرئيس سعيد طرد هؤلاء النواب من البرلمان طبقا للقانون والدستور التونسي. في المقابل حذرت بعض المنظمات الوطنية في تونس من إجراءات الرئيس سعيد، واتهمته بأنه يسعى إلى وضع البلد أو اليد على السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء والضغط على القضاء من أجل توجيه باتجاهات معينة لتكريس نظام الاستبداد الفردي وجعل كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في قبضته. تبقى التداخلات والتدخلات في الشأن التونسي وكذلك المشهد التونسي قائمة حتى هذه اللحظة التي نعالج فيها هذا الموضوع في صدى المغرب العربي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى صدى المغرب العربي. عبر الواتساب وصلتنا مشاركات ومساهمات من تونس بالتحديد. يكتب إلينا الأخ حسن يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام. في تونس لدينا المال السياسي والانتخابي هو الذي له اليد الطولة والكلمة الفصل دائما تقريبا، لذلك نقول بأن الأيام القادمة ستكشف ماذا جرى خلال العقد الأخير من هذا الزمن، وقيس سعيد يحاول أن ويسعى جاهدا أن يتخطى هذه العقبات، لكن العقبات لا زالت موجودة وقائمة وتضغط بقوة في الشارع كما تضغط في السياسة والبرلمان. تحياتي لكم. حياك الله، شكرا جزيلا. الأخ محمد مهدي من اليمن كتب يقول: لطالما وتدخلات الأجنبية تفرض وجودها في الساحة السياسية التونسية، فالأمل في تجاوزات التحديات لحكومة قيس سعيد ضئيلة، ونتمنى الاستقرار للشعب التونسي الحر. أبو محمد مهدي من صنعاء. طبعا أشكر كل إخوة الأخوات من يساهم معنا بمشاركاته. حقيقة وجهات النظر هذه تعكس حجم معرفة الجميع بما يجري اليوم في تونس، باعتبار أن تونس إحدى الدول التي عانت وعانت الكثير والكثير. تنضم إلينا الخبيرة في الشؤون المغاربية دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام السلام عليكم.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحياتي لكم وللإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله بياكم. أسأل في البداية، وربما بما أننا نتحدث عن تونس نقول رغم مرور أكثر من 4 أشهر تقريبا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لا زال الغموض دكتور سيام يكتنف المشهد السياسي في تونس. يأتي هذا طبعا وسط دعوات متكررة ومتلاحقة لوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية لتنظيم حوار وطني وغيره. سبب فشل إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد برأيكم ماذا كانت؟ تفضلي دكتورة.
طبعا لا يمكن أن نقول بأن إجراءات الرئيس هي فشلت، في الحقيقة هي لم تفشل، وإنما هناك في الحقيقة تحديات كثيرة وهناك عراقيل كبيرة جدا تمارسها بعض الأطراف الداخلية والخارجية لعرقلة المشروع الإصلاحي للرئيس، وهذا بدأ يتكشف يوما بعد يوم في الأوساط السياسية التونسية وحتى على مستوى الرأي العام التونسي. طبعا للتذكير فقط، الرئيس أعلن أن العمل بالتدابير الاستثنائية هو مستمر لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل قانون الانتخاب، وهذا كان شرطه بان تعيين حكومة نجلة بودن. هو لم يحدد حقيقة تاريخ انتهاء هذه التدابير، وهذا ربما ما صنع لغطا كبيرا وانتقادا من كثير من الأوساط السياسية التونسية، ربما حتى حالة احتقان، يعني لأن هناك للأسف الشديد في تونس الآن هناك إعلام يلعب لعبة بروباغندا في محاولة لشيطنة قرارات الرئيس ولشيطنة عمله السياسي وخياراته وضرب الحكومة والتشكيك بعمل الحكومة والتشكيك بكل ما تقوم به وبكل المحاولات لإخراج البلاد من أزمتها. هذا له تأثير في الحقيقة على الرأي العام وله تداعيات كبيرة، يعني ربما هذا يعطي انطباع للخارج أن هناك رفض لقرارات الرئيس وأن هناك من يقول الآن أن إجراءات الرئيس فشلت وأن الرئيس فشل في العملية الانتقالية وأن ما حصل في تونس هو حقيقة انقلاب ربما كان يريد منه الرئيس أن يحقق طموحا سياسيا خاصا. كل هذه الاتهامات في الحقيقة هي موجودة ومنتشرة في تونس. طبعا الحكومة الجديدة هي أصلا عينت ضمن أحكام انتقالية، الرئيس أعلن أننا في فترة أحكام انتقالية وهي تستجيب طبعا لمطلب أغلبية الشعب، لأن كان هناك مطالبات شعبية كبيرة جدا لضرورة تغيير المشهد السياسي الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا في البلاد، والذي كان من الضروري في ذلك الوقت أن يتخذ فيه قرار جريء من قبل الرئيس حتى يعني يقف هذا التيار الذي يهدد الأمن والسلم الأهلي. طبعا دائما كان الرئيس يؤكد أنه يتحرك في صلب الدستور، هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، هناك من يتهمه بأنه انقلب على الدستور، ولكن المواد الدستورية التي سمحت له بالتحرك هي أصلا مواد قابلة للتفسير والتأويل، يعني هي قواعد عامة استطاع هو أن يعمل على تفسيرها وتحمل المسؤولية في ذلك في غياب محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين وتراقب احترام الدستور وواجب عدم انتهاك قواعد الدستور. لا يمكن أن نتهم الرئيس بأنه يقوم بانقلاب على الدستور، البرلمان والذين كانوا قائمين على البرلمان يتحملون مسؤولية أنهم لم يسهلوا عملية تأسيس المحكمة الدستورية بسبب المحاصصات السياسية والخلافات بين الأحزاب والمصالح للأسف الحزبية والمصالح الشخصية التي غلبت عن المصلحة العامة.
طيب.
الرئيس أعتقد أنه سيعلن في جملة من القرارات في منتصف هذا الشهر، أعتقد يوم 17 ديسمبر، وهو ذكرى انطلاق الثورة التونسية، الذي طبعا أعلنه الرئيس أنه سيكون هو الذكرى الاحتفالية الشعبية بانطلاق الثورة التونسية على نظام بن علي. وأعتقد أنه في هذه المناسبة سيعلن الكثير من القرارات التي سيكون لها يعني دور كبير في ربما الإجابة على الكثير من الأسئلة التي تدور الآن في الفلك السياسي، سواء كان داخليا أو خارجيا.
طبعا نشكر على هذه الإجابة، أشكرك دكتور سهام، واسمحي لي هنا ننتقل لربما نأخذ وجهة نظرك من الجهات، أو ما هي الجهات التي تعيق إجراء الحوار الوطني في تونس من وجهة نظركم. طبعا تفضلي.
في الحقيقة من يعيق الحوار الوطني في تونس أطراف كثيرة، يعني أولا الرئيس يريد حوار وطني بناء، يعني هو لا يريد، هو أعلن ذلك صراحة في مداخلات وخطابات كثيرة، أنه لا يريد أن يكون هذا الحوار مع الفاسدين، مع من تشوبهم تهم فساد، سواء كان تهريب أموال أو سرقة أموال الدولة أو الاستيلاء على مؤسسات الدولة أو الارتباط بلوبيات وبشبكات خارجية، أو لديهم علاقات مع جهات خارجية مشبوهة. الرئيس صوب عليهم بشكل مباشر، وهو قال صراحة أنني لن أتحاور مع هؤلاء. هو يريد حوار وطني بناء مع الرأي العام الذي في أغلبيته هو ينبذ هذه الطبقة السياسية برمتها. هو يريد أن يكون الشعب التونسي، يقال عن الرئيس بهذا المنطق أنه شعبوي، أنه غير واقعي، أنه غير مسموح له أن يلغي وجود الأحزاب السياسية ودور الأحزاب السياسية ودور الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا كمؤسسة الشغيلين ونقابة اتحاد الهيئات ونقابات العمال والشغيلين، أن يقصي كل هؤلاء من الحوار الوطني ليفتح حوارا مع الشباب أو يفتح حوارا مع الشعب في الشارع. لكن المنطق يقول أن كل هؤلاء للأسف مجتمعين في 10 سنوات من السلطة والحكم وإدارة البلاد، فشلوا جميعا في إخراج البلد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. حتى الاتحاد التونسي للشغل هو أيضا يدخل في طائلة الشبهات وطائلة الفساد وطائلة العلاقات مع الأحزاب والتورط مع الأحزاب والمحاصصات السياسية. وبالتالي الرئيس صحيح ربما يجد نفسه الآن في مأزق كبير، لأن الحوار الوطني هو لابد أن يكون حوارا واسعا، لابد أن تشارك فيه كل الأطراف، لابد أن يكون هناك نوع من الليونة السياسية إن صح التعبير، لأن هؤلاء في الحقيقة هم موجودون على الساحة السياسية، لديهم قواعد، لديهم تأثير، وهم سيكونون أيضا في أي تشكيلة سياسية مقبلة وفي أي نظام سياسي مقبل. وبالتالي أعتقد أن ربما هنا ما يطلب من الرئيس هو مزيد من الليونة نوعا ما والانفتاح نوعا ما، على الأقل بالحد الأدنى بعض الأحزاب السياسية التي لم تتورط بشكل مباشر في قضايا فساد، لم يتورط أطرافها في قضايا فساد، ليس لها امتدادات خارجية، تمويل خارجي، دعم خارجي، وهي في الحقيقة موجودة، وهي منها من كان أيضا موجود في البرلمان، وهم قادرون أعتقد أن يكونوا طرف في هذا الحوار في الحد الأدنى. المشكلة الآن تبقى في أن هناك بعض الأطراف التي لا تزال تصوب على الرئيس وتتهم الرئيس بأنه يقمع كل صوت معارض، بأنه لا يقبل الحوار الداخلي. واعتقد أن هذه الصورة، هناك بعض الأطراف الخارجية تريد أن التي طبعا هي تقف ضد قيس سعيد، جهات إقليمية أصبحت الآن معروفة وتتكلم بشكل مباشر في وسائل الإعلام، يعني قناة الجزيرة مثلا يعني هي تتحدث دائما بهذا المنطق بأن هذا الرئيس لا يريد حوارا وطنيا بناء، هو يريد الاستيلاء على السلطة والانفراد بالحكم، وأنه سيضطر في لحظة من اللحظات لأن يقبل أمام ما سيحصل في الشارع التونسي. صحيح. من فوضى بسبب الأزمة السياسية وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ستجعل الشارع التونسي ينقلب على قيس سعيد، وربما طبعا حتى من كانوا يناصرونه ربما سينقلبون عليه غدا وسيتهمونه بأنه استفرد بالسلطة وبأنه يرفض أن تخرج البلاد من أزمتها وأن يجد حلول مشتركة مع بقية الأطراف. الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا هنا أنا صراحة أضعه في موقع الشبهات، لأن هناك أطراف كثيرة في الاتحاد هي متورطة في المحاصصات السياسية وفي العلاقات الخاصة مع بعض الأحزاب الكبرى، على الأقل الأحزاب الكبرى التي حكمت البلاد لمدة 10 سنوات، كانوا طرف في المحاصصات، كانوا طرف في هذه في الرشاوى السياسية، وأعتقد أنهم الآن عندما يحاولون أن يفرضوا شروطا جديدة على الرئيس حتى يقبلوا الحوار معه، بطبيعة الحال هو يرى نفسه في موقع قوة وهو لن يقبل بهذه الشروط. طيب. التي يراها لا تخدم مشروعه الإصلاحي الذي يعمل لأجله.
طيب. دكتورة سهام، سأعود إليك وللسادة المستمعين كذلك، اسمحي لنا نتوقف عند هذا الفاصل، من بعد ذلك نعود للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشأن المغاربي، ولكم سادتي المستمعين رافقون.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية.
حياكم الله، شارك معنا الأخ عبد الله في مساهمة عبر الواتساب، ما يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي عبد الله. أنا عبد الله بوي من السنغال، أقول: تزداد الأزمة الاقتصادية في تونس حدة مع ارتفاع الأسعار والنفس الحاد في السيولة والعجز المتزايد في الموازنة، كيف يبدو المخرج من ذلك في استمرار الأزمة السياسية واحتمال اللجوء إلى الأزمات الأخرى، خصوصا وأن هناك من يقول أن اللجوء سيكون إلى الإمارات والسعودية لتأمين دعم مالي عاجل؟ عبد الله بوي من السنغال، شكرا لك. عودة إلى ضيفتي الكريمة، و اسمحي لي أن أرحب بك معنا دكتورة سهام عزوز مرة أخرى، وأسأل حول قضية القضاء التونسي. قرار القضاء التونسي في إدانة النواب الذين حصلوا على أموال من الخارج لدعم حملتهم الانتخابية، هل كانت محقة وعادلة أم لا من وجهة نظركم؟ طبعا تفضلي.
فيما يخص طبعا قرارات القضاء التونسي يعني ضد النواب الذين تلقوا أموال من الخارج لدعم حملاتهم الانتخابية، طبعا هي قرارات محقة في الحقيقة، لأن هذه المسألة هي طرحت سابقا أيام الحملات الانتخابية وفي فترة الانتخابات، وكان واضحا وقتها أن هناك الكثير من الأطراف السياسية كانت تتلقى دعما واضحا من عدة دول إقليمية، يعني يمكن حتى أن نذكرها بشكل مباشر لأن الآن أصبحت علنا هي تثبت أقدامها داخل المشهد السياسي التونسي. يعني حركة النهضة، الحركة الإسلامية، هي تتلقى دعما من قطر بشكل أساسي ومن تركيا. طبعا هناك الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي يتلقى دعما من الإمارات، هناك أيضا بعض الأطراف الأخرى التي تتلقى دعما من الإمارات مثل حزب قلب تونس أو تيار الديمقراطي، أو يعني هناك الكثير والكثير من الأحزاب التي طبعا انهالت عليها الأموال في فترة الحملات الانتخابية، وكان واضحا أن هناك محاولة لاختراق البرلمان بوجوه جديدة تخدم أجندات مستقبلية قد تورط البلاد في طبعا يعني خيارات سياسية نعرف كلنا أن هناك أطراف خاصة الإمارات هي تعمل حقيقة على اختراق هذه الدول التي تعاني من أزمات سياسية حتى تسيرها وتوجهها إلى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني الذي ينتظر الفرصة وينتهز الفرص حتى يدخل ويخترق هذه الدول وخاصة دول منطقة المغرب العربي. هذا أصبح واضحا الآن، وبالتالي هذه القرارات بالعكس هي أتت متأخرة، نظرا لأنه أيام ما كان هناك برلمان وأيام ما كان هناك حياة سياسية متشعبة تقودها للأسف الشديد حركة النهضة، كان القضاء مسيس أكثر من الآن. يعني القضاء كان في يد حركة النهضة، وبالتالي كل الملفات التي كانت أو الشكاوى التي كانت ترفع من أطراف قانونية أو أطراف أمنية ضد بعض الجماعات بسبب التمويل الخارجي وبسبب الأموال التي تتدفق في حسابات هؤلاء، كانت تجمد هذه الملفات في القضاء. كل ما فعله الرئيس أنه رفع الغطاء على هذه الملفات وأجبر ووضع القضاء ومؤسسة القضاء أمام مسؤوليتها. وما يدعم ربما هذا الخيار أنه أيضا أعلن عن إقالات لبعض القضاة الذين أيضا تحوم حولهم شبهات فساد، نظرا لأنهم كانوا متورطين في عملية إخفاء بعض الملفات وتجميد بعض الملفات التي تدين بعض الأطراف السياسية وخاصة النواب سواء كانوا ينتموا لحركة النهضة أو غيرها.
طبعا لضيق الوقت كان بودي أن أسترسل أكثر، لكن أسأل عن أهم الفرص من وجهة نظركم دكتورة سهام، أهم الفرص أمام حكومة السيد قيس سعيد لتطبيق خطة الإصلاح. ربما نختم بهذا السؤال، تفضلي.
طبعا الفرص المتاحة أمام حكومة نجلة بودن لتطبيق خطة الإصلاح، هناك فرص كثيرة في الحقيقة. الآن هناك جولة مكوكية تقوم بها رئيسة الحكومة، هي ذهبت في زيارة للاتحاد الأوروبي، طبعا هذا بروتوكوليا دبلوماسيا مرتبط بعلاقة تونس بالاتحاد الأوروبي. نحن نعرف أن تونس موقعة على اتفاق الشراكة مع أوروبا الاقتصادية، وبالتالي طلب الدعم من الاتحاد الأوروبي هذه مسألة بروتوكولية وسياسية واقعية. هي ذهبت في زيارة إلى فرنسا قبل زيارة الرئيس، هي ذهبت الآن إلى الجزائر. هناك في الحقيقة تحركات على مستوى المنطقة لطلب الدعم والمساندة لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة هي حقيقة في حاجة إلى دعم حقيقي حتى تستطيع أن بالحد الأدنى أن تسد بعض الثغرات. هي لا تحمل الحلول، وهي ليست حكومة حلول، ولكن هي حكومة إدارة أزمة تحاول أن تدير الأزمة بالحد الأدنى حتى تستطيع أن تخرج من هذا الوضع. الآن هناك موازنة 2022، الموازنة للأسف فيها مشكلة كبيرة بسبب أن طبعا البرلمان مجمد، وبالتالي لن يقع هناك نقاش حول الموازنة بسبب أن هناك ضياع فرص على خزينة الدولة بسبب حالة الفساد المتفشي داخل الإدارة وداخل مؤسسات الدولة. هناك قضايا كثيرة في الحقيقة متشعبة أمام هذه الحكومة، ولكن الفرص موجودة، هي حكومة عملية، كل الأطراف الموجودين في هذه الحكومة هم رجالات إدارة، وبالتالي هم يعرفون في الحقيقة كيف يديرون الأزمات بشكل أو بآخر بالحد الأدنى لمحاولة تجاوز بعض العقبات أمام ما يحصل الآن. في انتظار ما سيصدر عن الرئيس في يوم 17 من هذا الشهر من قرارات جديدة، الكل ينتظر ما سيقوله الرئيس. طبعا معارضوه يحاولون أن يستخفوا بهذا الوضع، يحاولون ضرب هذه الرؤية وضرب هذه الحكومة والقول بأنها حكومة إدارة أعمال قيس سعيد، يحاولون يعني أن يصوبوا على فشل هذه الحكومة، وللأسف الشديد حتى لا يقدمون يعني حلول. يعني هم يصوبون على هذه الحكومة قبل حتى أن تبدأ بالعمل، ولكن ما هو أكيد أن هذه الحكومة هي تعمل، ربما هناك بعض التذمر لدى الرأي العام، هناك حالة احتقان بسبب الظروف وقساوة الظروف التي
صحيح.
تعيشها البلاد، وبالتالي يعني الجو الآن هو جو يسوده حالة توتر، حالة ضغط، ولكن في نفس الوقت هناك مسار يمشي على خطى ثابتة من قبل هذه الحكومة. في انتظار قرارات الرئيس يوم 17 الشهر سنعرف حينها إلى أين وصل عمل الحكومة، ما هي إنجازاتها، لديها الكثير من الإنجازات في القضاء، في الإدارة، في محاولات إيجاد حلول عاجلة للأزمة المالية ولحماية، على الأقل لحماية العملة الوطنية، الدينار التونسي الآن هو في حالة يرثى لها. هذا كله أعتقد مجموعة من النقاط تعمل عليها الحكومة في انتظار ما سيقوله الرئيس في يوم 17.
إن شاء الله
سنفهم أكثر أعتقد
أكيد.
إلى أين تذهب هذه الحكومة ومسارها المستقبلي القريب، خاصة وأنها ستعمل سيقع إعلان عن إعداد مشروع قانون انتخابي جديد، أعتقد أنه سيكون هو باكورة عمل هذه الحكومة،
إن شاء الله.
وعلى أساسه سيخرج لنا تصور النظام السياسي الجديد الذي سيحكم تونس في المستقبل إن شاء
شكرا.
الله.
شكرا جزيلا دكتورة سيام عزوز الخبيرة في الشؤون المغاربية من بيروت لانضمامك إلينا.
تحياتي لكم، شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، حياكم الله.
حياك الله. لا بأس أن نستثمر الوقت المتبقي لنستمع إلى مسامة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. الإجراءات التونسية ليست إجراءات وطنية بل إجراءات داخلية للتخلص من معارضيه، أما السياسة الخارجية لا زالت تحت السيطرة الفرنسية الأمريكية، وهناك أيضا دول أقليمية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المسامة. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء من صدى المغرب العربي، وكما تفضلت الدكتورة سهام بانتظار الأيام القادمة لنرى الخطوات الجديدة للسيد قيس سعيد، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقينا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي يا ربي يا إلهي يا موجب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مد
تحت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا